قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم. تناوب يعني كل ينوب الآخر من المناوبة، من النوبة. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحاكم بن نافع البهراني قال: أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة ثقة قال: عن الزهري وهو محمد بن مسلم ها قال أبو عبد الله وقال ابن وهب معلق لكنه في المتابعة. قال: أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي قال: عن ابن شهاب قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. هذا الرجل ثقة ونوفلي مولاهم، وهو ثقة. وهناك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. في ماذا؟ في هذه الطبقة، بل من مشايخ الزهري، وقد أكثر عنه الزهري، وروايته أيضا عن ابن عباس، فهذا مما يشتبه. لكن يقول الحافظ: ليس له في البخاري، هذا ابن أبي ثور ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، أما الآخر الذي هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي فهو ثقة فقيه ثبت. هذا أمر. أيضا قد أكثر عنه الزهري في الصحيحين، وغيره أيضا قد روى عنه في الصحيحين. نعم، هو أحد عبيد بن مسعود من الفقهاء السبعة. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من أحد الفقهاء السبعة. قال: عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. هذا هو المناوبة. هذا يدل على حرصهم على العلم. طيب، هذا يرعى الإبل اليوم حقه وحق عمر، وعمر يطلب العلم يوما ثم يعود إلى صاحبه فيرعى إبل الجميع. فهذا يدلك على الهمة العالية عندهم. اليوم بجوار المسجد ولا يعرف كيف يصلي، ولو سألته تعالى اطلب العلم قال: والله احنا عارفين بكل شيء، عارفين بكل شيء، وهو ما يدريك وعه من بوعه. همم. وبعضهم سني، لكن الكسل حاصل، الكسل حاصل، وإذا عنده أي عدنى عمل خلاص قال: والله أنا عندي عمل عذر. يا أخي حاول، عندك وظيفة احمد الله، اعمل من الصباح إلى الظهيرة تقوتك نعمة، ومن الظهيرة تفرغ للعلم إلى آخر العشاء، فبإذن الله ما يأتي سنة وسنتين إلا وأنت تسابق طلبة العلم المتفرغين، لأن الذكاء يختلف، تصير بعد ذلك خطيبا وربما مؤلفا محققا، ما تستحقر نفسك، بركة من الله. فحاول أنك تجتهد ولو في اليوم يعني ساعتين أو ساعة، ولو في الأسبوع ثلاثة أيام. طيب، بارك فيك، بإذن الله تسبق أمما، تسبق أمما ممن بعدك، وربما أدركت من قابلك. وإلا الصحابة كانوا كبار سن ابن 30 سنة، عمر ربما أكثر من 30 سنة حين أسلم، ومع ذلك صار إماما في الناس، بل تهابه العالم في زمنه لما صار خليفة. قال: فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، الوحي مما ينزل من السماء ومما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي أو من غيره من المسائل والفقه. وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، أفزع عمر الله استعان، فقال: أثمه؟ ففزعت، فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، حتى قال عمر: ظننت أن الغسان قد غزا المدينة، أمر عظيم، الكفار قد غزونا، فما هو؟ فإذا هو بعضهم شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، وهي حادثة حقيقة كبيرة، ليس بالأمر السهل، لما فيه من يعني خراب بيت البيوت النبوية، هذا يعني شيء عظيم، ما هو الأمر الهين، لكن الله عز وجل قادر أن يبدله. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر، الناس قد كانوا حلقات في المسجد يبكون. فعمر أراد أن يتثبت، وهذا يدل على صفاء ذهنه وعظم عقله، قال: لأنظرن هل هذا صحيح؟ فذهب فاستأذن، قال: وأنا من الذين يستنبطونه. وإذا جاء نزلت الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، شاعوا بين الناس، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. فعمر كان من أولي الأمر، عمر كان ممن استنبط هذا الأمر، فما كان هناك يعني شيء، إنما حصل لهم فزع وخوف بسبب أنه هجر بعض نسائه، هجرهن ولم يطلقهن، قال: لا أدخل عليكن شهرا. فهذا دليل على أن الشائعات لا ينبغي تتبعها ولا الخوض فيها، قد تقوم شائعة على شخص وليس لها أثر من العلم. طيب، ربما قالوا فلان قتل، طيب من أخبركم؟ قالوا: سمعنا. تبحث ما في شيء، وآخر كما سمعت يقول: طلق وما طلق، وفلان سرق وربما ما سرق، وفلان فعل وما فعل. لهذا التثبت لازم، ما يكفي الشائعات. انظر حادثة عائشة رضي الله عنها، خاض المنافقون فيها أول الأمر، ثم صار بعد ذلك كأنه حديث صدق وليس له أساس من الصحة: الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. قال شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: